بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لهم يا رب العالمين، وأهلك عدوك وعدوهم يا أحكم الحاكمين. وفرج كرب أهل السنة في العراق، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن. اللهم مكن لهم ويسر لهم يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 67 بعد 100 الأولى. الله يرضى عنك محمد، جزاكم الله خير. ما شاء الله أنت مظبط الشاي النهاردة، ما شاء الله، جزاك الله خير. الله يرضى عليك، الله يحفظك. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي مازلنا بصددها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 24 في رحابها. فيما مضى من لقاءات ذكرنا خصائص العقيدة الإسلامية، ثم انتقلنا للحديث عن أهم ما يميز أهل السنة في باب الاعتقاد وبيان علامات المعتقد، فذكرنا 16 علامة فيما مضى. في هذا اللقاء مع العلامة 17، والتي تميز أهل السنة وتبين معتقدهم. هذه العلامة هي الإيمان أن الخلافة ترتيب الخلفاء من حيث الفضل والأفضلية، فأولهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا ترتيب الصديق وعمر اتفاق وإجماع من كافة أهل العلم على الفضل والأفضلية، واختلف العلماء فيما بين عثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه. جمهور السلف على أن عثمان أفضل من علي، وبعض الزيدية أو فريق الزيدية، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، يرون تفضيل علي رضي الله عنه وأرضاه فيقدمونه ليس على عثمان فحسب، بل ربما قدموه على غيره رضي الله تعالى عن صحابة نبينا أجمعين. ثم نقل ابن حجر رحمه الله تعالى أن الإجماع انعقد بعد على أن فضلهم وفق ترتيبهم في الخلافة، بمعنى أن الأول فضلا هو الصديق، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الصديق أولا، ثم في عمر، ثم في عثمان، ثم في علي، وترتيبهم في الخلافة وترتيب فضل وأفضلية. فمعلوم أن أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شيخ المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار. ولك أن تتدبر الآية التي ذكر فيها بصفة ثاني اثنين، هتجد أن الله تعالى ذكره في هذه الآية وهي آية واحدة 5 مرات متتالية لبيان منزلته وعظيم فضله رضي الله عنه أرضاه. فالله تعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. طبعا هذه الآية يا إخوة في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في العام 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. البعض كان يعتقد وهو يقرأ الآية أنها نزلت في أحداث الهجرة، اللي تتكلم عن إيش؟ عن الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نقول لهم لا، ما نزلتش أثناء الهجرة، إنما نزلت بعد الهجرة ب9 سنين، تحديدا في غزوة تبوك. إيه اللي حصل في غزوة تبوك؟ الجيش كان بيسمى جيش العسرة لشدة المؤنة، في فقر شديد والجيش محتاج تجهيزات وعدد وعتاد، والمعركة مش هينة، المعركة مع الروم، يعني الأمر جلل ما هو سهل خالص. كذلك كان الموسم موسم حصاد، وجل الصحابة ينتظرون الحصاد لشدة الفقر، والجو كان شديد الحر سبحان الله، لدرجة أن المنافقين بدأوا يشتغلوا في الفترة دي وقالوا لا تنفروا، فالحر بدأوا يثبطون أهل الإيمان، وهذه عادة أهل النفاق في كل زمان ومكان، يثبطون ويخذلون. الجو المشحون ده بهذه التبعات وتلك الأعباء ينادي النبي بالجهاد والخروج لملاقاة الروم. فالبعض ركن إلى الدنيا وتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آيات فيها عتاب شديد لأهل الإيمان، وفيها تذكير، عشان كده دايما بسمي الآيات بتاعت التوبة دي المتعلقة بهذا الحدث. أذكر قديما كنت عملت خطبة جمعة بعنوان عتاب وتذكير. العتاب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف حتى التعبير القرآني تعبير عجيب، اثاقلتم إلى الأرض. أنت لو تخيلت التصور ده وتصورت المشهد، كأن الله تعالى يشبههم بصاحب الجسد الثقيل يرفعه الرافعون بجهد وعناء، ورغم هذا يسقط منهم على الأرض. شوف حب الدنيا من البعض، يا رب سلم، وبيؤمن دول أهل إيمان، ده بينادي الصحابة. لأن يا إخوة الإسلام في أحكامه لا يعرف المجاملات أبدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فإيمان واستقامة، لا إفراط ولا تفريط، وسطية واعتدال وقيام بالأمر. لأن الإيمان ليس دعوة تقال باللسان، لا، ده منهج، لابد أن يكون له حقائق من جهد وجهاد واجتهاد وعمل استقامة، مش أقوال أبدا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف العتاب بقى اللي جاي، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا الدنيا يا إخوة متاعها قليل جدا، إنها أيام وبتعدي، فترة عمرية وجيزة جدا تنقضي سريعا. شوف أيامك كيف تمر، سبحان الله، وإحنا في زمن نزعت منه البركة كمان يعني. فتجد العمر بيجري بيك وبيسرقك كما يقول أهل مصر، يقول لك العمر سرقنا. سرقك فعلا، ما دريتش بيه، اتاخد منك ولم تشعر. مضت السنون وبعد الصغر جاء الكبر، وضاع الشباب وجات الشيبة، ورسل الموت تطرى رسول تلو رسول، لأن الكبر رسول من رسل الموت. بيقول لك انتبه، إن أعمار هذه الأمة بين 60 وبين 70، ماذا تنتظر؟ يبقى ده رسول من رسل الموت، المرض رسول من رسل الموت، نزع البركة من الزمان نذير. يقول لك انتبه، كثرة الفتن المضلة، فالرسل كثيرة، شيب بعد سواد. شوف الآن الشيب اعتلى الإنسان، فده رسول من رسل الموت. يقول لك استعد استعد، فمتاع الدنيا قليل قليل جدا. انت بتنام في موتة صغرى وانت نايم، هل يا ترى تستيقظ على نداء المنادي الصلاة خير من النوم، أم على صوت الملك من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فلابد أن تستعد دائما، اوعى تسوف، اوعى تسوف التوبة، اوعى التوبة اجعلها وظيفة العمر. النبي كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنت محتاج تجعل التوبة وظيفة عمرك. اوعى تقول إن شاء الله هتوب. إمتى؟ إمتى هتوب؟ ما فيش حاجة اسمها إن شاء الله هتوب. توب، اللهم توب علي حتى أتوب. عجل عجل بالعودة وبالقرب، واوعى تغلق الباب ده ابدا مهما فعلت. اوعى تغلق باب التوبه، لانه باب القبول باختصار باب القبول. الله تعالى ما قبل ادم عندما عصى وحواء الا من هذا الباب. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي باب التوبه، اوعى تغلقه. فمتاع الدنيا في الآخرة إيش؟ قليل جدا قليل جدا، بكل ما فيها من شهوات وملذات، متاع قليل، صورة مش حقيقة. الحقائق هناك، الدار الأخيرة هي الحيوان، يعني هي الدار الحقيقية التي ينبغي أن يعمل لها الإنسان. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. سبحان الله، شوف بقى العقوبات، لأن الإسلام لا يجامل لا يجامل. وبعد هذا العتاب الشديد والوعيد الشديد جاء التذكير بإيه؟ بحادث الهجرة بقى. إلا تنصروه، يعني إن تخلفتم اليوم عن نصرته، نذكركم بمشهد الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا. افتكروا كده، عودوا بذاكرتكم 9 سنين مضت، عندما خرج محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من مكة مهاجرا إلى المدينة في صحبة الصاحب أبي بكر. ثانية اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف 5 مرات يذكر الصاحب في الآية دي. أول مرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين، من هما؟ النبي وأبو بكر. إذ هما، ألف الاثنين، من هما؟ النبي وأبو بكر. في الغار، إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير يعود على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. لا تحزن، المخاطب من؟ أبو بكر. إن الله معنا، أي مع النبي ومع الصديق أبو بكر. كم مرة دول؟ 5 مرات في آية. فأنزل الله سكينته عليه. على مين بقى؟ على الصديق. مين اللي كان حزين وخائف؟ الصديق. فأنزل الله سكينته على أي طمأن قلبه، اطمئن، الله معكما فما تخافش أبدا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده، يرجع للنبي بقى، الضمير عايد على النبي، وأيده بجنود لم تروها. الله، ما كانش فيه بقى العنكبوت ولا حمامتين قدام الغار، والحمامتين كانوا بيضين كمان ما شاء الله. ويقول لك عارف حمام الحمل الموجود في الحرم؟ ايوه، ما دي ذريه الحمامتين بتوع الغار. ما شاء الله ما شاء الله. زي بنتي مره صغيره في المرحله الابتدائيه، فجت بتحكي لي قصه الابله حكيتها لها في الفصل يعني. وهي دي المشكلة عندما يتكلم من لا علم له في أمور الدين. فجاي بتقول لي يا بابا، هو صحيح الخروف الكبش اللي نزل على سيدنا إبراهيم فداء لسيدنا إسماعيل هو ده الخروف اللي قدمه هابيل قربانا؟ قلت لها يا بنتي والله لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، لا ربنا قال لنا كده ولا النبي قال لنا الكلام ده يا بنتي. ثم ان قديما القربان كان علامه القبول، تنزل النار تاخده خلاص تاكله. فالقربان اللي قدمه هابيل اكلته ايش؟ النار. فالمهم بقى في حكاوي من دي كتير بقى، تسمع كده اللي يحكي حكاوي كتير كده، يقول لك والنبي دخل الغار والعنكبوت على طول جه نسج خيوطه على الغار. ما شاء الله العنكبوت ده اللي هيقفل الغار كله في لحظات ده، ما شاء الله. طيب وبعدين وجت الحمامتين وبعضوا قدام الغار. يا جماعة بنص الآية، وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة لا بالعنكبوت ولا بالحمامتين. وهذا لا يثبت وإن كان موجودا في كتب السيرة، في بعض كتب السيرة، لكن تحقيقا هذا لم يثبت ولا وليس بصحيح. فكتب السيرة محتاجة لإيه؟ تحقيق. في بعض الآثار وبعض الروايات محتاجة لإيش؟ لتحقيق وتدقيق. ليس كل ما تقرأه تنقله، لابد أن تتحقق من صحته ومن سنده. الأمة دي أخو أمة إسناد، فلله الحمد والمنة، قيد الله لهذه الأمة من العلماء والمحدثين من نقح السنن وضبطها وصنف الصحاح، فلله الحمد والمنة. يعني من سبقنا كفانا المؤنة. الآن حضرتك تقرأ الصحيح وأنت مطمئن، صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، صحيح الإمام مسلم، تقرأ كتب السنن، تقرأ المسانيد وفي المصنفات والمستدركات، يعني علم عجيب، علم الإسناد ده سبحان الله. فهذه الأمة أمة إسناد، يبقى ما كانش فيه لا حمامتين ولا كان فيه يا محمد عنكبوت، ما كانش فيه. وأيده بجنود لم طرح عليكم السلام. فالجنود دول هم من؟ الملائكة. ولذلك لو كان في عنكبوت وحمامتين ما قال الصديق كما ثبت في الصحيح: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. كيف يبصرنا ما دام العنكبوت قفل الباب؟ تمام؟ فما فيش الكلام ده، الغار كان مفتوح عادي جدا، والنبي والصديق داخل الغار، ما في حاجة على الباب، ولا في عناكب ولا في حمام ولا في الكلام ده. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الآية هنا بيان لمناقب أبي بكر. وأنا قلت لكم من قبل في دروس مضت إن لفظة ثانية اثنين دي عجيبة، فتجد أن الصديق هو ثانية اثنين في كل شيء. سبحان الله. في الدنيا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء لإحياء القلوب وتحريرها بالقرآن، تحريرها من ظلم الشرك وظلم الجهل، صح كده؟ ثانية اثنين الصديق حرر الأبدان بماله وأعتق العبيد، كان سخر كل المال عشان يحرر الأبدان. فالنبي حرر قلوبا والصديق حرر إيش؟ أبدانا. ثانية اثنين في كل أعمال البر، الأول بعد النبي مين؟ أبو بكر الصديق. لما النبي يجلس كده في يوم يقول: من منكم اليوم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. مين ده؟ أبو بكر الصديق. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ الصديق. أنا يا رسول الله. من منكم اليوم عاد مريضا؟ الصديق. أنا يا رسول الله. من منكم اليوم حضر جنازة؟ الصديق. أنا يا رسول الله. قال له النبي: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. وفي رواية: سوف تنادى يوم القيامة من أبواب الجنة. يعني كل عمل له باب. فالصديق بيسأل: هل هناك من يدعى من جميع أبوابها؟ قال: نعم، وأنت منهم. يعني الصديق هيدعى من جميع أبواب الجنة. ليه؟ لأنه ضرب في كل عمل من أعمال البر بأعظم الأسهم، رضي الله عنه وأرضاه. ثانية اثنين حتى في الآخرة هو ثانية اثنين. أول من يدخل الجنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعد منه جميع الأنبياء. طب مما دون الأنبياء ثانية اثنين مين؟ أبو بكر الصديق، يدخل بعد الأنبياء على طول رضي الله عنه وأرضاه. فهو ثانية اثنين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما اجتمعوا في السقيفة بعد انتقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الرفيق الأعلى، كانت النصوص التي رفعت الحرج عن من اختلف من أجل الخلافة هذه النصوص. هو ثانية اثنين إذ هما في الغار، هو شيخ المهاجرين، والنبي قال: الإمارة من قريش، بس وقرش كمان، فكلهم بايعوا الصديق رضي الله عنه. ولذلك علي لما سئل رضي الله عنه عليه، لأن الشيعة الروافد ينقلون أخبارا مكذوبة باطلة، وأن عليا ما بايع وأنها اغتصبت منه، حول ولا قوة إلا بالله. سئل علي عن خلافة الصديق، كان مشغول علي بإيه؟ بتجهيز الجثمان النبوي. فقال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يذكرهم بمرض موت النبي لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالمؤمنين. الإمامة أمامة إيه هنا؟ دين. طب النبي ارتضاه لديننا، أفلا نرضاه لحكم دنيانا؟ سبحان الله. وكان من أسرع من بايع رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. فأولهم فضلا ومنزلة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يأتي من بعده الفاروق عمر، اللي لقبه الفاروق هو النبي عليه الصلاة، لأنه فرق بين الحق والباطل رضي الله عن عمر. عمر يا إخوة ربنا أعز بالإسلام. النبي قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. على فكرة عمرو بن هشام خال سيدنا عمر بن الخطاب، عارفين كده ولا؟ أبو جهل خاله. فالنبي قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان الأحب مين؟ عمر. ولذلك في رواية بعد النبي قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال العلماء: لا يوجد تعارض بين الروايتين، لأن الأولى لم يأتيه الوحي فكانت أمنية النبي، لأن كان أقوى رجلين في الزمن ده كان عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، هما في زمن استضعاف الآن، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليه، فنزل إليه الوحي إن الأحب عمر وهذا لن يؤمن، فراح قال النبي: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فكان عزا لهذا الدين رضي الله عن عمر. عمر ده يا جماعة آية رضي الله عن عمر، يعني يكفي أن النبي لقبه بالفاروق ولقبه بالملهم. الملهم يعني محدث من عند الله تعالى، رجل ده بقى له منزلة عالية قوي. عشان كده كثيرا ما أقول ما دام عمر هو الملهم فينبغي على أمة النبي أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر رضي الله عن عمر. النبي قال في بعض الروايات: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. عمر يا إخوة الشيطان يخافه ويهابه من قوة إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب ما سلكت واديا فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يعني عمر بس يمشي في طريق الشيطان يفر من هذا الطريق من قوة إيمان عمر رضي الله عن عمر. عمر القوي ده العملاق ده، تخيل بقى لما يتولى خلافة المسلمين، هو يعرف نفسه، عارف انه فيه قوة وشدة، فماذا يقول عمر؟ اللهم انك تعلم اني غليظ القلب، يا على الصدق، اللهم لين قلبي على المسلمين. يا لذلك كنت تراه يبكي حتى ترى خطين أسودين على وجنتيه من كثرة انحدار الدموع. هذا عمر، نعم هو ذا عمر. عمر اللي يمر في ليلة يسمع بكاء صبي طفل بيبكي من الرعية، وعمر كان في الليل كده يطمئن على رعيته، فسمع صوت بكاء الطفل فبينادي على أم الصبي: يا أم الصبي أسكتي الصبي. من خارج البيت الولد لسه بيبكي: يا أم الصبي أسكتي الصبي. عمر لا يتحمل بكاء طفل في خلافته رضي الله عن عمر، مش ضيع أمة وهلاك أجيال وتشتيت وتهجير، لا يتحمل عمر بكاء طفل في خلافته، فترك الباب. خرجت الأم هي لا تعرف أنه أمير المؤمنين، الله أكبر. قال: يا أم الغلام أسكت الغلام. قالت: يا هذا، إن عمر أمير المؤمنين لا يفرض للوليد من بيت مال المسلمين إلا بعد أن يفصل عن الرضاع، وأنا في شدة الفقر والحاجة أكره طفلي على الفطام حتى يفرض لهم بيت مال المسلمين. فبكى عمر رضي الله عن عمر وقال: كم ضيعت من أبناء المسلمين يا عمر. في الحال يصدر عمر قرارا عمريا: ما من مولود يولد في الإسلام إلا ويفرض له الراتب من بيت مال المسلمين. بمجرد ما يتولد يتعمل له راتب، اللي هو موجود في الغرب دلوقتي بيسموها إيه؟ الكندة إيه؟ جلد؟ كندة جلد، كندر جلد. ها؟ مين اللي أنشأ ده؟ عمر رضي الله عن عمر، خليفة راشد، ففرض لكل طفل من أطفال المسلمين. وطبعا القصص المشهورة في عدله، لما في يوم من الأيام يعني الزوجة تريد أن تخفف عن عمر، شايفة عمر يتقشف بشكل عجيب، فقالت: نعمل له شوية حلوى. والحلوى عندهم ازاي عندنا يا محمد؟ انت عندكم كوخ ومش عارف بتعملوا تورته بمشكله بالفواكه. لا لا لا، حلوى عندهم شويه عجين كده دقيق بشويه سمن على شويه عسل وخلاص، يعني سد الحنك. الله يرحمها امي، احنا صغيرين كانت تعمل حاجه اسمها سد الحنك، تعرفوهاش انتوا طبعا. هي دي اللي كان عمر بياكلها دي، عمر هي دي السمنه بالدقيق كده ويزلط وخلاص اقفل.
تاكل حته تقعد شهر شبعان. لانها بتسد الحنك. الله يرحمها ما كانتش تعرف الحلويات الا سد الحنك ده وحاجه اسمها البسيسه. بس ما تعرفهاش انت طبعا، انتوا دول مختلفه ما تعرفوش والله. طيب الحمد لله. دي دوره كده اصفر وبيتعمل وخلاص ببيضه ولا حاجه وشكرا. مش دلوقتي بقى ما شاء الله الطرط مشكله بالشوكولاته. اه عندكم انتوا مدلوقه؟ ما شاء الله. وعندكم ايه كمان؟ نابلسيه. ما فيش الكلام ده، كان عند عمر هي شويه عجين وخلاص يا قايم. فادي ادخرت درهما يعني بلغه العصر قول يورو، وعندنا احنا جنيه، وراحت عامله له شويه حلوه. الله اكبر، ايه ده حلوه. فعمر دخل البيت، ماذا فعلت يا زوجة عمر؟ احنا عندنا حلوة في البيت، منين ده؟ من اين لك هذا؟ قالت يا امير المؤمنين ادخرت درهما، يعني ضيقت على نفسي كده شوية من المصروف فادخرت ايه درهما وصنعت الحلوة. قال من اليوم انقصنا مصروفك هذا الدرهم. ما دام تقدري تدخري يبقى إذا كنت بتاخدي في الأسبوع 5 درهم يديكي كام؟ 4 دراهم بس. الله أكبر، إيه ده يا عمر؟ طيب مش مشكلة بس ناكل. احملي هذه الحلوى لبيت المال ففقراء المسلمين أولى بها من عمر. يا الله. ولذلك حافظ إبراهيم في قصيدة عجيبة رضي الله عنه قال: فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ لما اشتهت زوجه الحلوى قال: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. يا إيه ده، درهم حلوى يا عمر. ماذا لو رأيت حكامنا اليوم وملوكنا اليوم درهم حلوى يا عمر، هو عايش في بيت من طين، من طوب لبن طين يفترش التراب ويلتحف السماء. عمر الخليفة الراشد اللي ملك الدنيا وأخرجها هكذا تعلم من رسول الله إنها أمانة، ما هيش مغنم مرتع كل حاكم يجي يسلب الدنيا بما فيها. وليته سلب وانتفع، بل سلب وأضاع المال في أيدي الغرب، يموت وفين؟ في بنوك سويسرا بالبصمة. أموال المسلمين، أموال المسلمين. يا رب سلم. ماذا يقولون لربهم غدا عن أموال الرعية؟ ده شوف هشام بن عبد الملك عليكم السلام أمير المؤمنين في زمنه كان في قحط وشدة، فجاءت الوفود من الأمصار تطلب النفقة عليكم السلام. فكان في وفد من الوفود واقف على رأس الوفد طفل صغير كان عمره 14 سنة اسمه درواس بن حبيب، ده وفد البحرين. فطبعا دخل هشام وكان مهابا، فلما دخل مجلس الإمارة فرأى الطفل ده واقف، فقال للحجاب: ما شاء أي أحد أن يدخل على الأمير إلا ودخل، حتى الصبية، يعني بيعاقبهم إزاي ده يدخل علي، ده دخلوا علي طفل يكلمني ولا إيه؟ ففطن لها درواس بن حبيب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لم ينقصك شيئا بل زادني شرفا وفضلا. يا أمير المؤمنين إن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا فكيف تعلم حاجتنا؟ الجماعة اللي أنا جاي معاهم خافوا يتقدموا، خايفين يتكلموا أمامك، ومعلوم إن عشان تعرف حاجتنا لابد أن تسمع منا. فأعجب هشام بمنطق وأدب الغلام، قال: تكلم، أنشر لا أبا لك، هات يا ولد اللي عندك. قال: يا أمير المؤمنين، هيبدأ يعرض الحالة بقى، يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون 3، يعني مثلا 3 سنين فيها قحط وشدة وفقر شديد، سنة أذابت الشحم، وسنة أذهبت اللحم، وسنة نقت العظم. شوف وصف الحال، يعني من الفقر والشدة بقى خلاص بيموتوا. قال: وبين أيديكم فضول أموال، خزائن البيت المال مليانة بالأموال. يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله. يعني المال اللي عندكم ده مال الله، طب منعينه عننا ليه؟ وزعوا المال على الفقراء. طيب أدي واحد. وإن كان هذا المال لهم فلما تمنعوهم حقهم؟ إذا كان مال الرعية ده منعينه ليه عننا؟ وإن كان هذا المال هو لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا به علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فقال هشام لحجابه: إن الغلام أغلق علينا جميع الأبواب، لازم هنخرج هنخرج، ما فيش مخرج. الأموال اللي عندك دي بتاعت مين؟ أنت الحاكم الآن. دي أموال الله، إحنا عباده وفقراء، يبقى هات لنا الأموال دي ترفع عننا الحرج. طب الأموال دي بتاعتنا، أموال الشعب، أموال الرعية، ما توزعها علينا، إحنا بنموت فقرا أهو وانت عايش في القصور. طب التالتة بقى، أموالك انت الخاصة، طب ما تصدق بيها علينا، فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. فقال: إن الغلام أغلق علينا جميع الأبواب، وأمر ب1000 دينار لهذا الوفد وبمثلها لدرواس بن حبيب، هذا الغلام، على أدبه وجميل منطقه وعلمه. فلما ذهب الحجاب بالأموال حمل درواس المال وسأل الحاجب: لمن هذا؟ قال: هو لك خاصة وهذا لقومك. قال: لا حاجة لي به، إذن لي أن أعود للأمير. فدخل قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هو لك خاصة. قال: أسألك العفو يا أمير المؤمنين، اجعلها في حاجة قومي، فليس لي حاجة خاصة بل حاجتي من حاجة قومي. فأعجب به هشام وأثنى عليه خيرا. الشاهد إن في أموال الشعب أحق به، الرعية أحق به، مش ضغوط ضغوط ضغوط. وهذا يؤذن بالشر، نذير شر، عندما يستأثر الحكام بالدنيا وبالأموال والرعية تموت جوعا وقهرا، هذا نذير شر، هذا نذير شر. ماذا يقولون لربهم غدا عن أموال المسلمين اللي أصبحت مغنما لكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين، يرتع ويتخوت في المال العام كيفما يشاء، فيزداد الفقير فقرا وحاجة، ويزداد الثري ثراء فاحشا. لما تسمع كده في بعض البلاد، قال الشاطئ في مراسي بتدفع 1000 دولار عشان تدخل الشاطئ، 1000 دولار، والناس مش لاقيين ياكلوا الخبزة. نعم.
2 مليار في العقد.
2 مليار ايش؟
2 مليار دولار.
فين؟ رولاندو الكورة طبعا، طبعا الكورة. امال ايه؟ يا سيدي جايبين لك ممثل.
نعم.
الله يكرم، يشتري فلسطين صح. ممثل بيقول لك انا بعمل مسلسل في السنه باخد 10 مليون ما بيكفونيش في السنه. 10 مليون جنيه تخيل، ما بيكفوش في السنه. والفقير ما يلاقيش 1000 جنيه في الشهر يكفيه، يموت جوعا. وده عنده بيجي له 10 مليون من مسلسل، ها؟ من مسلسل ومش مكفيينه. يا حرام، يعني يا حرام، هيعمل ايه؟ مش عارف يعيش بعشرة مليون. ها، عليكم السلام وبركة. فطبعا يا إخوة، لابد أن يرجع الحكام إلى عدل عمر. اقرأوا عن عمر، اقرأوا عن الصديق وعدل الصديق، ولذلك قالوا بعد عمر إن الصديق وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. أهو نموذج بشري أهو. شوف أقام العدل إزاي في الأرض. شوف عمر لما كان في المجاعة لا يأكل إلا الزيت. إيه وادي الوقت دخل ولا إيه؟ ما عملت شاور ليه البعض يا عمر؟ طب عضو بقى ساكتين بقى. عايزين ندي الدرس يا ولا. لا يأكل إلا الزيت. لدرجة من كسرة أكل الزيت البطن عمالة تكركر تعمل أصوات يعني. فبيخاطب بطنه ويقول كركري أولاد كركري، ليس لك عندي إلا الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين، حتى يشبع أطفال المسلمين. فيا ويل من كان سببا في قهر الفقراء، ويا ويل من تخوض في المال العام، ويا ويل من جعل الولاية مغنما يسلب الأموال يعيش في القصور والطائرات الخاصة ويجيله الفطور من أمريكا ولا من فرنسا ولا مش عارف منين. ماذا يقولون لربهم غدا؟ فعمر أقام الحجة والصديق أقام الحجة على من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. فإذا ثاني الخلفاء الراشدين عمر الذي أقام العدل. لذا في القصة المشهورة عندما جاء الهرمزان إلى المدينة يسأل عن عمر، هو بقى معتقد ما جاء من الفرس جاي من القصور، قال لك بقى ده أنا أروح عمر ده اللي زيده ساعة ده هلقعد في قصر بقى وخدم وحشم وجند. فدخل المدينة فين يا جماعة؟ قصر عمر. قصر عمر قالوا أميرنا لا يعرف حياة القصور. طب بلاش القصر، أين بيت عمر؟ شاوروا له على البيت، بيت من طوب من طوب لبن طين. ترك الباب، خرج احد ابناء عمر، اين امير المؤمنين؟ قال ابحث عنه في المسجد. شوف الجهل، راح المسجد لم يجده. فبيسال يعني اين اجد اميرك، اين اجد اميركم؟ قالوا تجده تحت هذه الشجره نائما، واخد ايلوله كده تحت الشجره. تحت الشجره؟ ايه ده، امير امه بينام من غير حرس من غير جند، نايم تحت، ايوه تحت شجره بين رعيته. فذهب الهرمزان ونظر اليه ونام تحت الشجره يفترش الارض ويلتحف السماء، وقال جملته المشهوره: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. ينام عمر، ينام بين الرعيه عمر. العدل يا اخوه، والله العظيم لا عصمه الا بالعدل. الله يرضى عليك، لا عصمة لولاية أو إمارة إلا بالعدل. حصون الممالك بالعدل، مش بالجند ولا بالحرس، والله بالعدل. فالعدل تقام به الأمم وتقام به المجتمعات، الظلم عقوبات وهلاك، نسأل الله السلامة. ولذلك شيخ الإسلام يقول إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. دي سنن، دي سنن في عدل، في قيام للدولة قوة ومنعة، في ظلم لابد أن تنزل العقوبات، نسأل الله السلام. فثاني الخلفاء الراشدين من؟ عمر ابن الخطاب. ثالثهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، وكفى بهذه منقبة. لما سيدنا النبي يكون في البيت كاشفا عن ساقه بين أهله، فاستأذن الصديق فأذن له وما اعتدل، دخل الصديق بعد قليل استأذن عمر فأذن له وما اعتدل من مجلسه وجلس عمر، بعد قليل استأذن عثمان فاعتدل النبي في مجلسه وغطى ساقه. طبعا أمنا عائشة ترقب المشهد. فدخل عثمان، فبعد المجلس عائشة بتسأل النبي: دخل أبي فما اعتدلت؟ هي بتسأل تعلما، تريد أن تعرف إيه الحكمة. ودخل عمر فما اعتدلت، واعتدلت عندما دخل عثمان. قال يا عائشة: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ الله أكبر، من حيائه الملائكة تستحي منه، الله أكبر، كفى بهذه منقبة. عثمان يا إخوة يلقب بذي النورين. ليه؟ لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله، واحدة ماتت ثم تزوج بالأخرى. تزوج أم رقية رضي الله عنه أرضاه بنت رسول الله، ماتت رقية، تزوجها النبي من أم كلثوم رضي الله عنه أرضاه. وفي القصة المشهورة عندما جاء عمر يعرض ابنته حفصة بعد استشهاد زوجها، عرضها على الصديق فسكت، عرضها على عثمان فرفض، كان لسه عثمان رقية قد انتقلت ماتت وهو بلا زوجة، فقال فرصة بقى نزوجه حفصة. فعثمان رفض وقال لعمر لست بحاجة إلى الزواج الآن. فعمر راح يشكوهما للنبي بقى، راح أشتكيكم للنبي، يعني أنا بنتي من حملة القرآن وزوجها استشهد، وبقول لكم بنتي حد منكم يتزوجها؟ ما أقرب الناس له عمر، من عمر مين؟ الصديق وعثمان. وطبعا عليه كانت تحته فاطمة، ما يقدرش يروح هناك، تحته فاطمة بنت رسول الله. فنروح للصاحبين، واحد سكت ما ردش، والتاني قال له لا لا أريد الزواج. لا، ذهب ليشكوهما إلى رسول الله ودخل على النبي، يا رسول الله عرضت ابنتي على الصديق فسكت، وعرضتها على عثمان فأبى. فقال النبي لا تحزن يا عمر، سيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة، سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، طيب، وسيتزوج حفصة من هو خير له من أبي بكر ومن عثمان، سيتزوج حفصة رسول الله. عمر الله أكبر، مش مصدق، ما كانش على البال أصلا، ما يجروش يعرضها على النبي، خارج فرحان قبل الصديق، مهلا يا ابن الخطاب بشر. قال شكوتك إلى النبي وتزوج النبي حفصة. فسأله الصديق هل وجدت علي؟ يعني زعلت مني؟ قال وجدي منك كان أشد من عثمان. فعثمان رفض، أما أنت فسكت لم تجب. قال أما أني سكت لأني سمعت أن النبي يذكر حفصة لنفسه، أن النبي سمعته بله يتجوز حفصة، وأما أني لم أخبرك فما كان لأبي بكر أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وزوجه النبي أم كلثوم لعثمان، عشان كده اسمه إيه؟ يلقب بذي النورين. ولما ماتت أم كلثوم في الأثر أن النبي قال له لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، لكن ما فيش خلاص بقى، ما زينب كانت متزوجة، رقية ماتت، أم كلثوم ماتت، وفاطمة تحت علي، ما في خلاص. قال لو كان عندنا ثالثة إيه لزوجناك. شوف منزلة عثمان عند النبي. ومن بعد عثمان جاء علي رضي الله عن علي، بطل المواجهة، الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا، إن شاء الله، شوف الوصف الجميل، رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يا الله ايه الجمال ده يا اخوه. كل صحابي له منقبة، له موقف. يوم خيبر ده يوم علي، زي يوم بدر يوم طلحة، يعني كل صحابي له موقف، لكن في الأفضلية الصديق عمر عثمان ثم علي. لذلك عمر في الليلة دي، في ليلة خيبر، يقول ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة، رجعت أن أكون أنا هو. الله، عشان فيه يحبه الله إيه ورسوله. طب ما أنت منهم يا عمر رضي الله عنك. شوف تواضع الصحابة وهضم حق النفس، جيل عجيب يا إخوة، سبحان الله. إحنا في زمن نسأل الله السلام في حب الشهرة وحب الظهور والكلام عن النفس وتزكية النفس، ويا سلام لو حد مثلا كده انتقص منك شوية تنتفض كالأسد، لكن ينتقص من الدين عادي، ينتقص من النبي عادي، إنما أنا مصيبة. بعض اليوتيوبر المعاصرين على لو تكلمت عنه خلاص مصيبة، تيجي تنقضه، لكن عادي جدا الملاحدة يطعنوا في الرب ويطعنوا في النبي ويطعنوا في الصحابة عادي عادي وينظروهم كمان وهم مبتسمين. اعمل لك كده كتك الخيبة لا تغار عندما تنتهك الحرمات، لا تغار عندما يطعن في الرب، وعامل لي مؤدب وعامل لي خلوق مع الملحد وانت حرب على اهل السنة. ربنا عارفين حب الترند، حب الظهور، حب الشهر، امراض وعلل قلبية، نسأل الله السلام. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة، رجعت أن أكون هو أنا هو. قال: فلما كان الغد اجتمعنا على رسول الله فقال: أين علي بن أبي طالب؟ هو الوحيد اللي ما جاش رضي الله عنه أرضه. قالوا له: به مرض في عينيه، يعني مريض في عينيه، الرمض يعني عينه ورمة كده منتفخة. قال: أتوني به. فدعا له وبسق في عينيه فعادت كما كانت، ثم دفع عليه الراية قال: يا علي على رسلك، ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النياق الحمراء، ودي كانت أغلى الأموال عند العرب، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما عليها. فكان الفتح على يديه رضي الله عنه أرضاه، فهو الخليفة الراشد الرابع. الخلفاء الأربعة يا إخوة، النبي قال عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فإذا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الخلفاء الراشدين وأن فضلهم وفق ترتيبهم، فأفضلهم الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كم بقي على النداء؟ يا دخل الوقت، يا مش نعرف ناخد سؤالين أو ثلاثة من الجماعة اللي على البث دول، يعني في ثلاث دقائق تاني، يعني ممكن ناخد ثلاث دقائق كده ناخد سؤالين، عشان بس الناس اللي بيتابعوا دول. ما أبو يونس غايب، كنا الأول بيبعت لي الأسئلة على الهاتف، دلوقتي بنضطر بنسجل عبر الهاتف، فناخد دقيقتين كده لو حد عنده سؤال أو سؤالين. أوكي، وهنأذن ونقيم على طول، يعني مش هنديكوا فرصة، يعني برضو اللي أنا هاخدهم هم بين الأذانين. فلو حد يا إخوة وأخوات، لأن أصلا ده اللقاء للأسئلة، ولكن هذه المسألة أخذت منا الوقت فنرجو المسامحة. فمعكم دقيقتان لمن أراد أو أرادت أن تسأل عبر البث هنا في الهاتف، يكتب السؤال لحسن الجماعة قاعدين ينظرون إلينا متوترين. فلو حد عنده سؤال يتفضل في عجالة. هنشوف انتوا حظكم، لو كتبوا ماشي، ما كتبوش هنقوم لكم على طول.
لما كان سؤال عندي سؤال.
انت عندك سؤال؟ طب قول يا محمد. محمد ايه يسأل، بس ده مش محسوب من الثلاث دقايق. اتفضل. امين. نعم.
والحكم ديال الحسن بن علي رضي الله عنه في 8 اشهر اللي حكمها هي تتمت هذيك 3 سنة، يعني ان الحسن داخل في
نعم. ان اردنا الخلافه في 30 سنة يبقى منهم الحسن بن علي، لانه تولى الخلافه تقريبا 6 اشهر او 8 على اختلاف بين الاقوال، لكن كانت فتره لابد فيها من تنازل لحقن دماء المسلمين وتحقيق البشارة التي بشر بها النبي عندما قال: إن ابني هذا سيد على الحسن، يعني وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإن قلنا الخلفاء 5 يبقى منهم من؟ الحسن ابن علي. لكن البعض بيكتفي بالأربعة لظهور أعمالهم وطول مدة خلافتهم، بخلاف الحسن كانت تعتبر فترة تمهيدية تنازل عن الخلافة من أجل حقن الدماء رضي الله عن الجميع. وأما القول أن عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء هم يقصدون الخامس سيرة، لأن الخلفاء الراشدون يكون من الصحابة، وعمر مش من الصحابة، من التابعين، فلا يدخل في الخلفاء الراشدين، لكن ممكن منهجه وسيرته كسيرتهم. فمن وصف بذلك يقصد إيش؟ السيرة والعمل، يعني عمل مثلهم في العدل وإقامه في أرض الله. نعم. طيب، في هنا بيقول الإخوة يختلف على غسل الميت ترك الصلاة. ازيك يا شيخ حسام، وحشتنا يا حبيبي، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. اولا يا اخوه، تارك الصلاه اختلف حوله العلماء في الحكم. فريق يرى ان تارك الصلاه كافر وان كفره مخرج عن المله، يعني كفر اكبر، ده فريق قول. القول الثاني ان تارك الصلاه فاسق، اي مرتكب لكبيره، وكبيرته لا تخرجه عن دائره الاسلام. وهذا النوع من الخلاف بنسميه الخلاف المعتبر السائغ، يعني لا إنكار فيه، يعني لا يوصف من كفره بأنه من الخوارج، ولا يوصف من فسقه بأنه من المرجئة أبدا، ده خلاف وفق أدلة. وعلى هذا نقول إن تارك الصلاة على أحد القولين هو الفسق، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن نقول من كان في مناطق قدوة أو أسوة له أن يمتنع عن الصلاة عليه ردعا للمسلمين. يعني إيه؟ إحنا هنا في إقليم الزرلند في مدينة زول صباخ، إمام المسجد مين؟ الشيخ سيد عبد العاط المتكلم ده، تمام؟ يجي الشيخ سيد في مناطق قدوة الآن وتصدر، لو جاله جنازة وقال له صاحبها تارك للصلاة يقول أنا ما صليش عليه، له ذلك نعم، ردعا لغيره عشان يبدأ الغير يفكر، ده أنا ممكن لما موت الشيخ ما يصليش عليه. ومش هو بس، ممكن كمان من كان على شاكلة من القدوات زي طلبة العلم وكذا، فهمني؟ فيكون ردعا لغيره. لكن بقية المسلمين يصلوا، النبي كان يصلوا على أخيكم، النبي كان لا يصلي على رجل عليه دين، فكان يقول صلوا على أخيكم، وده من باب الردع للغير حتى لا يتهاون الناس بقضية الدين. كذلك ترك الصلاة للقدوات ألا يصلوا عليه، لكن وفق القول الثاني نعم، يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في قبر المسلمين ويدعى له بالرحمة والمغفرة، لأن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، قد يكون له مانع يمنع تطبيق العقوبة في الآخرة، الله به عليم، إما من توبة قبل موته نصوح، تاب قبل أن يموت وأنا لا أدري، وإما أن تكون له حسنات ماحية أو عنده ابتلاءات مكفرة، أو ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لأن النبي قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يا شيخ حسام نقول نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم.
نفس السياق.
أمين.
كيف بدنا نوفق بين الفتوى وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الرسول العهد الذي بيننا وبينه في الصلاة فمن تركها فقد كفر.
أحسنت. بيقول كيف نوفق بين الفتوى الثانية، لأن في الفتوى الأولى بالكفر فما فيش خلاف. الفتوى الثانية بأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال العلماء أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر مخرج عن الملة، وكفر أصغر لو كفر النعمة وكفر العمل، وده كفر عمل لأن الصلاة أمر عملي. وعلى هذا وأخذوا صيغة الكفر لأنها كفر إيش؟ عمل، يعني كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، لأن معظم الكبائر من الكفر، بس الكفر الإيه؟ العمل اللي هو الأصغر، يعني مش كفر اعتقاد، وخاصة أنه لا يجحد الصلاة بل هو مقر بها، تمام؟ هو مقر بالصلاة. ولذلك لما ناقش الشافعي أحمد في هذه المسألة، أحمد يقول بالكفر والشافعي يقول بالفسق، فلما سأل الشافعي أحمد فماذا يفعل من أراد أن يعود للإسلام، يعني يقول هو كافر، طب كافر ماذا يفعل ليعود للإسلام؟ قال ينطق أن لا إله إلا الله وأن محمد، قال هو يقولها وما أنكرش وما جحدش. وعلى هذا الخلاف هنا بقى، هل الكفر أكبر أم الكفر أصغر، تمام؟ عشان كده ورد الخلاف المعتبر السائغ بين العلماء في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. ومن أخذ بالقول الأول له ذلك، لا ينكر عليه، اللي أخذ بأنه كافر وكفر مخرج عن الملة خلاص عنده لا يصلى عليه. ولا يكفن ولا يغسل ويدفن في قبر المسلمين، لانه اخذ بقول ايه ان تارك الصلاه ايش حكمه الكفر والرده.
اول ما يسال العبد الشيخ اللي يدبر عن الصلاه
مش في القبر، القبر من ربك، ما دينك، من نبيك، انما يوم الحساب نعم اول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. وفي روايه اخرى في الصحيح ان اول ما يقضي الله مكان في الدماء، فهنا في اشكال، يعني الاول الصلاه ولا الدماء؟ ابن حجر حل الاشكال رحمه الله فقال الاعمال اما ان تكون بينك وبين ربك واما ان تكون بينك وبين الخلق، ففيما بينك وبين الله اول عمل تسال عنه الصلاه، اما فيما بينك وبين الخلق يبقى اول عمل تسال عنه الدماء المحرمه القتل، نسال الله السلامه.
بس اشرح لي يا شيخ لو سمحت، اول شيء بيسال عن الصلاه.
نعم
صلحت صلح سائر
عمله. نعم
صلحت. اذا ما صلحت
فسد. الفساد معنى ايه؟ مش معنى الاحباط. مش معنى الاحباط، مش معنى الكفر والرد، لا خلاص لا يقبل له عمل، لكن لا يخلد في النار. احنا قلنا كده المرتكب الكبيره ايه متوعد بالعقوبه. انتوا اللي بتسالوا اهو عشان ما حدش يقول انت اخرتنا. ماشي، مرتكب الكبيره متوعد بالعقوبه، تمام كده، ده منهج اهل السنه. طب ربنا شاء ان يعذبه على ذنوبه، مالوش حسن الراجل ده، هيعذب في النار لكن لا يخلد فيها، يعني يعذب فترة قدرها الله عز وجل تطهيرا لجميع ذنوبه، فإن وفى ما عليه أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، قالها ولا لا؟ بس خلاص. لذلك خذها قاعدة كده، لا يخلد في النار موحد أبدا. الناس الإنسان ينقسم قسمين، مسلم وكافر، تمام كده، هذه الأقسام. الكافر ده بقى أصناف، الكافر كفر أكبر، المنافق نفاق أكبر، المشرك شرك أكبر، الملحد المرتد، خد عندك بقى البلاوي السود دي كلها خلاص كده. إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، تمام كده. طيب المسلم بقى ده ينقسم قسمين، طائع وعاصي. الطائع ده المؤمن مخلد في الجنة باتفاق، العاصي بقى عنده كبائر وعنده ذنوب وعنده بلاوي سودة يا حمادة. ندلعك شوية بقى عشان شكلك النهاردة كده في حاجة، شكلك مضروب علقة. فندلعك يعني بره وجوه، لا هنا جوه بقى إن شاء الله فيه راحة شوية. خلاص كده. فالعاصي ده بقى في المشيئة، كما قال الإمام الشافعي من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عفى وإن شاء عذب. الله أكبر. طب ربنا شاء أن يعذب، لان ما فيش مانع يمنع تطبيق العقوبه، لا في توبه ولا في حسنات ناحيه ولا في ابتلاءات مكفره ولا في شفاعه، تمام كده، هيعذب في النار ابد، لا ابدا فيش ابد لاهل التوحيد، انما يعذب فتره قدرها ربه، فان وفى ما عليه وطهر فالمآل الى الجنه، لان المؤمن لا يخلد في النار. والله أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.